الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نستأنف في الحلقة التاسعة، حلقة صناعة الطفل المصلي. وكنا بنتكلم على مظاهر الحاجة إلى الصلاة، وكنا بنتكلم عن النقطة الأولى اللي هي تعتبر الدائرة يعني الأهم اللي هيجي تفصيل فيها بعد كده، اللي هي الصلاة والحياة. كنا وصلنا تقريبا في لصفحة 31، الجزئية بتاعت إن الصلاة علاج لمشكلة النسيان التي توقع العبد في العصيان. قال الله: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر وتضيع الصلوات يوقع في اتباع الشهوات ويستجلب الغي والعقوبات فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. دي بقى مسألة مهمة جدا. مسألة إيه؟ مسألة الأدوار الوقائية للصلاة، الأدوار الوقائية. يعني هي الصلاة ليها أدوار وقائية وأدوار علاجية وأدوار تحصينية. خلاص، أدوار علاجية زي اللي احنا اتكلمنا فيه في الحلقة الماضية، أدوار تحصينية متعلقة بالشهوات والشبهات وغيرها، وأدوار وقائية هنا بقى ده البعد الوقائي، وقد يلتحق بالتحصين لأن التحصين نوع من الوقاية. خلاص، احنا حتى عندنا في الطب كله على بعضه بنسميه بريفنشن أو بروفيلاكسس يعني. المهم، فالشاهد ان الادوار الوقائية او التحصينية للصلاة دي مهمة جدا. مثلا النهاردة لما نيجي نبص على العصيان، منشأ العصيان منين؟ يعني انا واحد عصى النهاردة، جاي منين المعصية دي؟ ممكن هنقول انه اشتهى مثلا او شهوة، المعصية دي شهوة. طب الشهوة دي جت منين اصلا؟ نيجي نبص عليها، هي نسيان. ولذلك حتى قلت ان قصة سيدنا ادم صلى الله عليه وسلم لابد انها يعني تتدبر جيدا جدا جدا جدا، لانها بتحكي قصة الانسان، مش قصة سيدنا ادم، دي قصة الانسان. امتى الانسان يدخل في العصيان؟ امتى يعني بي 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 بيعرفنا بي يعني ربنا بيبصرنا باللي قد يعرض او يطرأ فيما يتعلق بالانسان. ولذلك ربنا يقول: ولقد عهدنا الى ادم من قبل فايه فنسي ولم نجد له عزما. فنسي ولم نجد له عزما، هذا الخلل اللي طرأ على القوى العلمية وطرأ على القوى العملية. نسي ولم نجد له عزم، نسي خلاص مرة كده، القوى العلمية راحت اللي هي البصيرة، تفكر في عواقب الكلام ده، والقوى لم نجد له عزما التقوى، هذا يعني النقصان اللي حصل لحظيا في البصيرة والتقوى أو في القوى العلمية والقوى العملية، فنسي ولم نجد له عزم خلاص. طيب، فلما نيجي نبص على الصلاة نجد أصلا ربنا واقم الصلاة لذكري، ماشي، واقم الصلاة لذكري، يعني الصلاة أصلا بتحافظ على منسوب ذكران في القلب، الذكر وحضور المذكور في القلب، يكافح النسيان ويعصم من النسيان، خلاصا مش حاضر. والصلاة أصلا عمل، هي عزم، فكده حافظت العبد على البصيرة وعلى التقوى وعلى التقوى، ولذلك قامت بهذا الدور الايه؟ التحصين، الدور الوقائي. طيب، وتضييع الصلوات يوقع في اتباع الشهوات ويستجلب الغي والعقوبات. دي بقى لقطه مهمه جدا، وهي لقطتين. ماذا اذا خلى القلب من الصلاه؟ ما بقولش خلى البدن، خلى القلب من الصلاه، قلب ما بيصليش، هيحصل له ايه؟ القلب اللي ما بيصليش ده، القلب ده بقى هيبقى مرتع خصب لنمو الافات، لنمو الشهوات، وبعديها الشبهات، ماشي. ولذلك حتى فسوف يلقون غيا، الاصل ان دي عقوبه، والغي في الغالب عذاب، لكن بعض العلماء بيدخل فيها ايه؟ انه هيصبح من الغاوين، يقع في الغوايه، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فالتلازم اللي حصل بين اضاعه الصلاه واتباع الشهوات، يعني حتى زمان لما كان بيتبع الشهوات وهو مش مضيع الصلاه ما كانش هيبقى من الغاوين، ان الصلاه يوما ما ستنهى. انما بقى لما بيتبع الشهوات وهو ما بيصليش، الشهوات دي بقى راحت فين؟ راحت على قلبه، دمرت قلبه، ولا تفسد في قلبه. وزي ده اللي بيحصل لما احنا احيانا بنتعامل مع اولادنا او نتعامل مع الاطفال بشكل مش مناسب شويه. مثلا بنتك بتصلي، واكتشفت انها رغم انها بتصلي تتفرج على افلام او بتسمع اغاني او بتتابع مش عارف الموضة او بتعمل كذا، تقولي لها ملوش لازمة صلاتك اصلا، هو ده اللي بتصلي مش عارف ايه، انت كأنك ما بتصليش. فما تصليش. فلعل الصلاة اللي كانت موجودة دي حتى ولو كانت باهتة كان ليها دور في عصمتها من الغواية اللي كانت هتيجي من الشهوات اللي هي فيها. ولذلك حتى لو الإنسان ده متورط في مناكير الأرض كلها، الصلاة دي حاجة ما تتمنعش، ملاش دعوة أصلا. هذه الصلة التي بينها وبين الله ما تنقطعش. ولأن إشكالية هم إشكاليتهم إنهم اتبعوا الشهوات. هم بجوج بس لا ده غير الترتب، سيبينا من الترتب دلوقتي، احنا بنتكلم على التزامن. ايوه اضاعه الصلوات هتوقع في اتباع الشهوات ماشي، بس انا ما بتكلمش عادي، بتكلم على التزامن. التزامن الاثنين مع بعض، هو كده كده اوريدي بيتبع شهوات، بس ايه اللي طرأ؟ ان اضاع الصلاه. فاضاعه الصلاه ابرزت خطوره اتباع الشهوات، ولعل الصلاه كانت عاصمه من اثر اتباع الشهوات. مفهوم؟ هي الاشكاليه اللي حصلت ان هم اضاعوا الصلاه وتبع ده على ظاهر الايه. انا بقى لو هنتامل فيها اكتر ونقول ان هم لما اضاعوا الصلاه اتبعوا الشهوات، مش ده ظاهر النص. لو ظاهر النص ايه؟ فخلفهم بعدين خلف اضاعوا الصلاه فاتبعوا الشهوات. لا ده ايه؟ واتبعوا الشهوات، يعني جايين مع بعض. انما الباين ان فسوف يلقون غيا، دي اللي مترتبه على الايه؟ على الثنائيه دي. ممكن لا يمنع ان اضاعه الصلوات هتخليه عرضه لاتباع الشهوات. فدي اشكاليه كبيره، الوقوع في الغوايه. والوقوع في الغوايه ده خدوا بالكم هو ليه طريقين. يعني لما ذكر في القران ذكر له طريقين. الطريق الاول الخلل في اقامه الصلاه، والطريق الثاني الخلل في اقامه كتاب الله. واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه. هي نفس المنظومه بالضبط، منظومه خلل في اقامه كتاب الله، منظومه خلل في اقامه الصلاه، والاثنين معاهم ايه؟ اتبع هواه او اتبع الشهوات، والاثنين العاقبه واضحه فكان من الغاوين، والاثنين كان منتظر منهم ولو شئنا لرفعناه به. ليه؟ لان قبل فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاه على طول. ايه كان مين؟ كان ذكر مين؟ اولئك الذين انعم الله عليهم من النبي، كان دول وهو ابى الا ان يكون مع الخلف دول اصلا، فكان دي حضر. هو هي المنظومة. لذلك العصمة الحقيقية في إقامة كتاب الله وإقامة الصلاة. لما تحصل دي، لأن بقى لما يقيم كتاب الله هيقلل من آثار اتباع الهوى والشهوات حتى تضمحل، تقل حتى تضمحل. وإقامة الصلاة على مراد الله هتقلل من آثار اتباع الشهوات، تقل حتى تضمحل. دي ده شكل الحياة بتاعة واحد أقام الصلاة، إن هو مش متبع للشهوات، مش عايش في الكنف في القرف ده كله، في أسم من كل الحاجات دي. طيب، إن القرآن يقرر ألا حياة بلا صلاة، يعني اللي احنا قلناها إن أنا حي يعني بصلي، ما بصليش أنا ميت. إزاي؟ حتى إنه في أشد درجات التهديد للحياة لا تسقط الصلاة. لو الحياة تصلح بدون صلاة، ما كانش في أشد درجات التهديد للحياة يشرع برضو الصلاة، ما يسقطش عنهم الصلاة. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبين. ما قالش إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تتركوا الصلاة، أقصى تقصروا منها. في صلاة اسمها صلاة الخوف. ولذلك لا حياة بلا صلاة، ودي مفاهيم احنا محتاجين نستصحبها. يعني النهارده مع احترامي، يعني لما تيجي بنتك ولا يجي ابنك تقول لك ماما معلش مشغولة عشان المذاكرة، المذاكرة دي مش زي الجهاد في سبيل الله. معلش ماما اصل انا كنت خايف ممكن مش عارف الجزمة بتاعتي تتبهدل ولا مش عارف لبسي. الصحابة كانوا خايفين على حياتهم، قال لهم صلوا. فين احد قال لهم صلوا؟ يعني ان ده يفهم حتميتها وضريتها، يفهم ان حي يعني بصلي. حي باول حاجه لازم اعملها اني بصلي. اول الواجبات عليا فيما يتعلق بمساله ان انا حي الصلاه. لذلك الصلاه اعظم شكر عملي لنعمه الاحياء، اعظم شكر عامل لنعمه الاحياء. طيب ويؤكد أن كل زيادة في الاطمئنان للحياة ينبغي أن يقابلها زيادة في الصلاة. يبقى أنا أصلا حياتي مهددة بصلي، طب في حياة أكتر يبقى في إيه؟ في صلاة أكتر. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نفس الآية يعني في نفس الصدد نفس السياق تقريبا، دي 101 دي 103. هو اتقال لهم كده، أنا يعني أعرضت عن تفاصيل صلاة الخوف ماشي، بس دي الحالة أهو. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن كفرنا كان لكم عدوا مبينا. بعدها على طول خلاص بقى بعد ما تشرح الوصف، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. يعني ده كان استثناء، الاستثناء ده في حالة على حسب المتاح من الحياة تكون الصلاة في بقى. ولذلك إن ربنا عز وجل يفسح له في الحياة فلا يفسح هو في الصلاة ما شكر هذه نعمة من الله، ليفسح الله له في الحياة فلا يفسح هو في الصلاة ما شكر هذه نعمة من الله. وعيسى صلى الله عليه وسلم يدرك ذلك الارتباط بين الصلاة والحياة ويؤكده بقوله وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي. طالما حي بصلي، حي يبقى بصلي، ما بصليش يبقى مت. ويخبر الله أن المصلين هم أولى الناس بحياة التمكين، وأن السعي لحياة التمكين إنما يكون لتوسيع رقعة المصلين. الكلام ده مهم يا جماعة، المصلين هم أولى الناس بإيه؟ الله لا يمكن لغير المصلين. لذلك مع احترامي بداية إصلاح الأمة دي من إصلاح الصلاة، لما قلنا البداية من إصلاح علاقتها بكتاب الله ماشي، وإصلاح الصلاة بداية إصلاح الأمة دي من إصلاح الصلاة، لأن الله لا يمكن لغير المصلين. المصلين هم أولى الناس بحياة التمكين والسعي. طب إحنا ليه عايزين تمكين؟ عشان نوسع رقعة المصلين. شوفوا الآية، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. احنا عايزين تمكين ليه؟ عشان نوسع رقعة المصلين. والآية برضو بتقول ايه؟ ان هم ما حصل لهمش تمكين الا لما كانوا ايه؟ من المصلين اقاموا الصلاة. هم كانوا كده، فاول ما مكنوا اقاموا الصلاة. لذلك اول حاجة عملها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم داخل المدينة ايه؟ مسجد. لا، ايه هو التمكين؟ التمكين ده مش تمكين الدروب، تمكين القلوب. التمكين ده ليه معايير عند الله. يعني ايه فايدة ان انا ابقى متمكن وانا اصلا ما ارضيتش الله؟ بالعكس، ناخد بقى الايات التانية اللي هي لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. ده الايات كتيرة بتتكلم عن ايه؟ عن تقلبهم هم في البلاد وكثر و... فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. يعني عادي.
يعني يفهم تمكين القلوب أخذ هو دي ما
صح. لا يفهمها، لا
تمكين
لا مش لا لا يمكن يفهمها في إيه؟ يفهمها في إيه؟ إن النهاردة الفارق ما بين واحد مزيان محبوب وهو ممكن، وواحد ممكن لا مزيان ولا محبوب، ده مش زي ده. الفارق ما بين ان انت النهارده انت الرائد بتاع الفصل والاولاد بيكرهوك وانت اصلا مش كويس، بس عشان انت ابن اخت المعلمه. والفرق بين الاولاد بيحبوك وان انت حد مزيان جدا، وهم اللي بنفسهم طلبوا ان انت تبقى الرائد عليهم لما قلتلهم اختار واحد. فرق بين ده وده. هيفهم هو القلوب بالمعنى ده، مش هيفهم بقى القلوب اللي هو مش عارف مين.
محبوب
من مين؟
من حواليه. هو زمين يعني.
ليه
معاملته زمين
مش ليه؟ يعني هو محبوب من مين وليه؟ يعني هو مش طالما مش محبوب من الله ما يفرقش معاه محبوب من مين. بمعنى تاني، اضربي للولد ده مثلا، قولي له النهارده في ولد والده ووالدته ربوه كويس واهتموا بيه ورعوه وقالوا له اعمل كذا 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 كذا، ما بيسالش فيهم وبينادوا عليه ما بيجيبهمش خلاص، وقولوا له حبيبي كنا عايزينك بس ربع ساعه في اليوم عشان خاطر حاجه مهمه ليك، وما بيسالش فيهم ورايح بقى مهتم باصحابه واحبابه، واصحابه بيحبوه ببساطة لما تقولي للولد النهاردة، ما هو دي الفكرة بقى، تقبيح المناكير الشرعية، إن النهاردة الصلاة، الصلاة اللي خلقني الله، اللي أعطاني السمع ده الله، اللي أعطاني البصر ده الله، اللي أعطاني رجلي اللي بمشي بيها الله، اللي أعطاني ودني اللي بسمع بيها الله، وبينادي عليا وما بأجيبوش حتى، لا أجيبه، وبينادي عليا عشاني مش عشانه، وبقول له مش عايز، رغم إن أنا بروح لغيره، بروح لمن هو أقل وكذا وكذا وكذا. هو ببساطة يعني فكرة تقبيح المناكير وتقبيح الشرك، هو ده لون اصلا، لون من يعني هو هو ده رياء اصلا، ده لون من الرياء، انصراف همة الانسان للناس، ومش الله اولى بكل جميل. احنا نضحك على نفسنا، الله اولى بكل جميل، ولذلك الانسان ما ينفعه بشيء ان يكون عنده كل جميل مع الناس وما عندوش جميل مع الله. وده حصل، حصل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، النبي رد قال ايه؟ قال انه لم يقل يوما رضي الله، رغم انه كان عامل مع الناس. حاتم الطائي كان عامل مع الناس، ولما سئل النبي عنه الله اولى بكل جميل، الله اولى بكل جميل، الحاجه الجميله دي ربنا اولى بيه. طيب خلي الاسئله بس بقى، يعني بلاش في وسط المحاضره عشان ما طلعناش اللي احنا فيه. طيب يبقى ده، دي مساله التمكين، ودي برضو مساله مهمه، الصلاه اهو، الصلاه حتى تسجل حياه التمكين. احنا بنتكلم بقى على الحياه بقى، عايزين نصلح الحياة بتاعتنا والحياة والواقع، الصلاة. والشيطان نفسه يدرك دور الصلاة في تجويد الحياة، ازاي؟ فيجتهد في صد العباد عنها هي وذكر الله، يقول الله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ هو مدرك، احنا مش مدركين، بيجلب بخيله ورجله ويجيب الشهوات ويجيب الشبهات ويمين وشمال عشان يصدنا عن الصلاة، انه عارف ان احنا لو ما بنصليش خلاص كده هو نجح، لو نجح انه خلينا ما نصليش هو مش عايز حاجه تاني. اما هي دي الفكره، قطع الصله بيننا وبين الله، لا احنا مستحقين نصرته، مش هنزعل نصرته، ولا حتى لما هنتحط في مشكله بنروح له، مش عارفين نتواصل معاه، احنا فقدنا الصله بيه. فبالظبط بالظبط فكره ايه؟ انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه، ان الذئب لما يديب لما يحب ياكل ما يروحش ياكل واحده من اسر قطيع، يعمل ايه؟ يجتهد في انه يخليها ايه، يسيبها تبعد 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 تبعد. لما بعدت عملت ايه؟ فقدت الصله بالايه، خلاص المفروض بمصدر الحفاظ عليها وقوتها ونجدتها، فيروح يلتهمها براحته بقى خلاص. فلذلك الشيطان بيراود العبد على الصلاه كتير، ركز في الصلاه. ومن الحاجات العجيبه قوي، الحاجات العجيبه جدا، ان بنجد مفارقه في منتهى الغرابه، ان الناس مثلا اللي ما بتصليش دي في اليوم بيعملوا حاجات كتيرة أضعاف الصلاة، يعني مثلا بيروح الشغل وبيجوا بيعملوا وقت، والصلاة ما بتاخدش الوقت ده كله، تلاقيه مثلا منتظم في حاجة، مثلا في التدريب منتظم، مش عارف في كذا منتظم، في كذا منتظم، في مذاكرة، يعني حاجة غريبة أوي، لأن الثقل بتاع الصلاة مش ثقل حقيقي، هو ثقل قلبي، ثقل إيماني، ما هو قلبيا ولا إيمانيا، فبيبقى الصلاة عنده إيه؟ تقيلة، لأن في الحقيقة، في الحقيقة اللي بيصلي هو القلب، اللي بيصلي هو القلب، جسده مش هيسعفه طالما قلبه مش بيسعفه، فهو عقليا مقتنع ان الصلاه كويسه وفعلا. طب ما هو ده بيدعي ربنا وبيروح مش عارف ايه وكذا، يعني هو مش رافض كمان لفكره الصلاه بالله، بس تقيل عليه كده ليه؟ وانها لكبيره الا على الخاشعين، ثقيله على اللي قلبه مش حاضر فيه، اللي قلبه ما حركوش ليه، انا لو القلب ده اتحرك راح خلاص راح. لذلك ده بعد من سهل قوي في التحفيز على الصلاة او التحريك على الصلاة، حض على الصلاة، المسألة مش عقلية، مسألة قلبية، هم مقتنعين عقلي، بس ان ازاي القلب ده يتحرك فيقوم يصلي، يتحرك بقى، يتحرك حياء ومحبة، شوقا ومحبة، يتحرك رجاء ورغبة، يتحرك خوفا ورهبة، بس لازم القلب يتحرك، لو القلب ما اتحركش الجسم ما اتحركش. لذلك الشيطان فاهم كويس جدا، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، عن الصلاة. وخدوا بالكم تلك الأشياء إنما حرمت لإيه؟ لأجل إضرارها بالصلاة، لأجل إضرارها بالإيه؟ بالصلاة. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحوا. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الصلاة، عن ذكر الله وعن الصلاة فأنتم تهون. طيب تعال ركز كده، الخمر الميسر الأنصاب الأزلام، لما نيجي نبص لها كممارسات ممكن نعتبرها حاجات إيه؟ طبيعي. خمر ده مشروب في اضرار بالجسد، ربما يكون في حاجات تانية اضرار بالجسد منه، الميسر، الانصاب، الازلام. طب الميسر بقى، طب قلنا الخمرة بتغيب العقل، طب الميسر بيعمل ايه؟ ماله مال العقل؟ الهاء وشغل ووقت وقصة. الانصاب والازلام، فكر واعتقاد وقلب وصرف قلب والقصة دي كلها. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، انما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. تلك الاشياء انما حرمت ابتداء لاضرارها بالايه؟ بالصلاة. ولذلك لما ربنا تحدث عن مفاسدها لم يتحدث عن مفاسدها الدنيوية ولا البدنية. يعني بقى في الآية الأخرى، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع. أنا كنت دائما أقول الآية دي، قل فيهما إثم كبير ومنافع. إحنا منتظرين قل فيهما إثم كبير في مقابل الإثم إيه؟ لا، الثواب الحسنات. طب في مقابل المنافع الأضرار. إحنا كنا منتظرين نسمع قل فيهما ضرر كبير ومنافع للناس. ليه؟ عشان يوجه الأنظار، لأن اللي يشغلنا الضرر الديني ماشي، حتى ولو فيه منافع دنيوية. الضرر الديني حتى لو فيه منافع دنيوية، الضرر الديني هو بالنسبة لنا الأهم. ولذلك أصلا يكفي في تحريم حاجة وتركها إنها حرام الإثم المترتب عليه. وده بيأكد على المسألة اللي بنتكلم فيها دايما. سيبوكم مع احترامي من الهبل اللي الناس بتقعد تتكلم فيه، لا كسر الخمر بيعمل، وترك الحجاب بيجيب لها سرطان في الشعر. سيبكم من الهبل ده، إثم 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 كبير. هو ده هو ده الإشكالية الأساسية. وكنت بقولها للشباب، أكبر مشكلة في الحرام إنه حرام، إنه عند ربنا حرام، إنه يغضب الله. الإثم اللي ينتظر العبد عند الله لو اقترفه دي أكبر مشكلة. إن ما بقى المشكلة إنه يعمل ودي ويعمل ودي، لا، وفيما إثم كبير. إثم كده كفاية خلاص. ورغم إنهم على مستوى الدنيا ومنافع لليه، يعني اللي هو النهاردة هيروح يلعب قمار، ده مش ممكن يكون معاه مثلا 1000 درهم يروح يلعب قمار يروح ب100,000. ال100,000 دي مش ممكن تحلله مشاكله وتشتريله مش عارف، صح؟ ممكن يعني منافع ايه؟ اللي هو مثلا بيشرب الخمر ده مش متضايق وقرفان ومش عارف ايه، يشرب شوية خمر النهاردة بالليل هينسى، بدل ما كان يروح ينتحر فهينسى شوية ويصبح الصبح يواصل حياته، عادي تنفع على المستوى ده، تنفع منافع منافع. انما سيبونا بقى من القصه بتاعه بتعمل كذا في الكبد ومع الوقت تعمل ليفرس الروزس. ما ليفرس الروزس بيحصل بالهرزيزس، يعني يعني اقصد مش دي الايه، مش دي القضيه الاساسيه. انا ما بنكرهاش، بس مش القضيه الايه الاساسيه. ايوه ربنا ما بيحرمش طيب، لما حر يبقى خبيث، لكن في حاجات ما بيستبلناش خبثها فهي حرام لمجرد ان ربنا حرمها، ده كفايه. اختبار اختبار الارتضاء، الارتضاء ارتضاء الله ربنا. فاللي اقصده ايه، شوفوا هنا ازاي اتحطت فكره ايه الاثم الكبير. طيب قل فيما اثم كبير ونفع الناس، ده لما سئلنا عنها ايه بقى الاثم ده، ايه الاثم يعني ايه الاثم. تعالوا نبص كده على الاثم، ايه الاثم اللي يترتب؟ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه. كلها لما نيجي نبص عليها، الاثم الكبير اللي هو الحاجات دي هتعمله الصد عن الصلاه. ولذلك شوفوا قدر الصلاة عند الله من الأشياء اللي هتفضي لصد عنها حرمت. الأشياء اللي هتفضي لصد عنها حرمت حتى لو كان فيها منافع حياتية للناس بيتبسطوا فيها بيتلذذوا بيها، وده أمر احنا ما بندركوش عمليا، وبنتسبب في صد ولادنا عن الصلاة. ازاي؟ احنا خارجين رحلة فنتشغل ما نصليش، او نصلي كده، او نروح مكان لا فيه مساجد ولا فيه صلاه، ولا او مش عارف خارجين نتسوق انا وهي نجيب لها مش عارف حاجه فضيعنا الصلاه. ان احنا نتركهم لاشياء من الواحد تتسبب في ايه؟ في الصد عن الصلاه. ان زي يفهموا ان الصلاه خط احمر، واي حاجه هتكلم الصلاه هتاثر على الصلاه هتيجي هتنقص الصلاه ولو 1 في المليون مش مقبوله بالنسبه لنا. احنا سلوكيا بقى هي مش مقبوله بالنسبه لنا من باب تعظيمنا للصلاه، ان في الشريعه القضيه كانت كده. فبرضه في علاقة الصلاة بالحياة، إن ذاك الذي يصلي ولو كان عنده نقص في بعض ملذات الحياة حياته أجود ممن لا يصلي وعنده كل ملذات الحياة. الأول حي والتاني ميت، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. طالما دي مش حاضر عندهم هم أموات غير أحياء، غير أحياء. مفهوم الحياة برضو ذاته، إن إزاي يترسخ كل الجزئية دي، عشان إزاي يترسخ في وجدان ولادنا إن اللي لا يصلي ده مش حي. الحياة يعني الصلاة، والحياة تزيد بزيادة الصلاة وتقل بقلة الصلاة، واللي يأثر على الصلاة يأثر على الحياة. يعني فاهم دي كده؟ طيب تعال نشوف. وقد أثنى الله على رجال لا ينشغلون بالتجارة والبيع عن الصلاة، لأنهم يعلمون أن الصلاة أبلغ أثرا في تجويد الحياة، وأنها الطريق ليحيى العبد في الدنيا والآخرة في كنف ما يتمناه وبعيدا عما يخشاه ويتوقاه. يقول الله: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولم يسمح أولئك العقلاء للتجارة أو البيع بإلهائهم عن الصلاة، لأنهم يدركون أن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. لذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. دي لقطة مهمة جدا، وهي لقطة إيه؟ إدراك إن الصلاة أربح تجارة في الحياة. الصلاة أربح تجارة في الحياة. لذلك قلنا لو اكتملت منظومة إقامة كتاب الله وإقامة الصلاة، إن الذين يتلون كتاب الله وإقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرعة يرجون تجارة لن تبور. والجميل في الصلاة إن فيها يتلون كتاب الله وفيها أنفقوا ما رزقناهم من وقتهم وماليهم وجوده، فلو الثلاثة ممكن يترجموا في واحدة في الصلاة. فالصلاة أربح تجارة في الحياة. لو هنتكلم بقى على مستوى الحياة وأنا عايز أتاجر وعايز أتقدم في الحياة، كل ما حصل صلوات أكتر وكل ما تقدم في الصلاة أكتر أنا بتميز أكتر. وده اللي ما مش قادرين نفهمه ولا نفهمه لأولادنا، إن أنت وإن كلمت دنياك وإن خسرتي في البيزنس ولا خسرت الراتب ولا خسرت ماليا، أنت ربحت الصلاة. ده ربح، ده رصيد. لو أنت همك تتجري فعلا هذه تجارة لن تبور، لأن كل تجارتنا تبور. يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، لسه كمان إنه غفور شكور، يغفر ويشكر، يغفر لهم التقصير وهيشكر لهم كل اللي جوه من الخير. فإزاي دي تبقى حصلة في المفهوم ده؟ لما نيجي نتكلم عن مستوى الحياة في النظر للحياة، في الحياة الناس عايزة تتاجر وعايزة تتقدم وعايزة تطور وعايزة تعمل، إنه يفهم إن الصلاة أربح تجارة، وإن لا يحزن على شيء لو ربح الصلاة، ولا يفرح بشيء لو خسر الصلاة. لا يحزن على شيء لو ربح الصلاة ولا يفرح بشيء لو خسر الصلاة. وإن الصلاة لو صح التعبير، لو جاز نقول إنها سلعة، فهي أربح سلعة. ولذلك الله سبحانه وبحمده أثنى على الذين لا تلهيهم تجارة الدراهم والجنيهات عن تجارة الصلاة، أثنى على أولئك. وغاية التجارة بتاع الجنيهات غايتها إيه؟ الدنيا. إنما دي تجارة هي أربح في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا لأن المصلي متصل بالله، فهو لا يخشى ركزوا، لا يخشى مرهوبا ولا يقلق من مطلوب. أي مطلوب مش قاله أصلا. ليه؟ من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشأن أحب إليه افترضته عليه، ولا يزال عبدي تقرب إليه بنفسي حتى أحببته. كنت سمعه الذي يسمع به وصر الذي يبصر به وذو الذي يبطش بها رجل تمشي بها، وإن سألني لو أعطينا وإن استعاذني لو عيذن. متصل. فلا يشغله ما فاته من الدنيا طالما أنه ربح الصلاة. إحنا نفسنا مأثر في الصلاة وفيما يدع عن الصلاة. خد بالكم لما نتكلم عن الصلاة، الصلاة منظومة منظومة. هو النهارده انت المجلس التعليم في كتاب الله، اللي مش عارف السلة الصالحة اللي انت بتروحي معاهم تتعهدوا بعض على طاعة الله، كل ده بيعمل ايه؟ ده بيسهم في الحفاظ على منظومة الصلاة في حياتك. منظومة الصلاة، هي الصلاة دي منظومة، يسهم في الحفاظ على المنظومة دي، منظومة الصلاة. الدكتور أساسية لما انت يعني لا يحزن الإنسان على شيء فاته ما دام قد ربح الصلاة، لأن يكفي أنه هو غير الآخرة بقى يخافونها متقلوا في القلوب والأبصار في الدنيا، ولئن سألنا وعطينا نستعاذين له عيذا. عايزتني شيك على بياض لو صح التعبير في كل ما يتعلق بالمطلوبات والمرهوبات. عايزتني إيه اللي نقصه؟ لذلك الإنسان لا يحزن على شيء ما دام قد ربح الصلاة، لا يحزن على شيء فاته ما دام قد ربح الصلاة، ولا يفرح بشيء حصله ما دام قد خسر الصلاة. لأن كل تجارة دون تجارة الصلوات تجارة بائرة، تجارة تبور، تجارة تبور. كان مش موجود، ما نرهقش نفسي ولا نشغل بالي بها كتير، لأنها تجارة تجارة تبور، هي تبقى حاضرة عند الإنسان. لذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي بالصلاة اليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. بل إنما تكون تجارة الجنيهات ممدوحة ما كانت في خدمة تجارة الصلوات. فإذا أثرت على تجارة الصلوات ذمت وربما حرمت، ذمت وربما حرمت. يا ليتنا نفقه ذلك، يا ليتنا نفقه ذلك. هذا الانهماك في الدنيا والانهماك في اللهف وراء الدنيا، ان احنا في الاخير كانت خسرت الصلوات، انما ذمت ومدحت التجارة بتاع الجنيهات دي، ذمت ومدحت باعتبار ايه؟ حالها او علاقتها بتجارة الصلوات. هتسهم في زيادتها وكذا وتنميتها والحفاظ عليها تمدح، هتتعارض معها، هتنقصها تكره، هتنقضها تحرم. بس ضيعت الصلاة، نقضتها، ما صليتهاش وقتها، حرمت، خليتني أخرت الصلاة، خليتني مش عارف إيه، خليتني بصلي مش مركز، تكره. ولذلك قال: فاستحوا إلى ذكر الله. هي دي الحالة بتاعت إيه؟ فإذا نودي بالصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. الإنسان بين أحب الناس إليه بين أهله. ولذلك أثنى الله على أولئك الذين قال عنهم أو قالوا عن أنفسهم: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقنا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ما في وسط خلاص ينسى كل ده، لأن برضه في أوقات ناس مش اللي بيلهيهم التجارة ولا البيع، يلهيهم أهلهم، بيلهيها زوجها، بيلهيها ابنها، بيلهيها الأنس وصحبتها، بيلهيها اللمة الاجتماعية، يلهونهم عن الصلاة. فلا، إن كنا قبل في أهلنا مشفقين يخافون يوم يتقلب في قلوب الأبصار من الله عنه وقنا عذاب السموم. لذلك إذا نودي الصلاة من الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، دعوا اتركوه، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة، الصلاة أولوية. ولذلك ازاي ولادنا فعلا يفهموا؟ انت بتقولي له ايه؟ مفيش مشكله يا حبيبي، يقول لك في اتنين مدرسين، المدرس ده والمدرس ده، المدرس ده اقل شويه وده احسن شويه، بس ده الدرس بتاعه ما هصليش المغرب، هدخل قبل المغرب هخلص بعد صلاه العشاء، مش مشكله يا حبيبي، ما يجراش حاجه، اصل ده احسن. هو شايفك انت قدمتي حاجه على ليه؟ على الصلاه. وبصوا يا جماعه، بصوا عايزين نفرق بين حالتين، نفرق بين حاله الاضطرار اللي تدعو لاستعمال التفقه، وما بين حالة الاختيار اللي العبد مأمور فيها انه هو يمارس اسمى درجات التعبد. يعني ما تجيش بقى هنا، يعني مثلا يجوز الجامع بالصلاة، يجوز الجامع بالصلاة في غير سفر ولا مطر، يعني ما فيش يجوز عادي، بس الكلام ده ايه؟ كل حتى اللي تكلموا في بشكل واضح هو في حديث صحيح لا يكون له عادة. مش بنتك بتاخد درس كل أسبوع على مدار دورة كاملة دراسية كاملة، ترم اسمها ترم في مصر، دورة كاملة، وبتضيع العيشة بتضيع العيشة بتضيع العيشة بتضيع العيشة، عرض مستمر. انما ماشي ممكن محاضره كده دوره جت زي كده مش عارف ايه ممكن. فالمفروض قلت مرارا وتكرار التفقه ما يبقاش ذريعه للتفلت بل يكون معراج لمزيد من التنسك. ليه 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 نرضى بالجائز ونترك المستحب؟ عارفين 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 انا ممكن استسيغ فكرة ان مثلا تجمع الصلوات وهي مثلا في حلقة قرآن والوقت اضطرها لكده. عارفين ممكن رغم ان يعني ليس هذا مفضلا نعطيها بس ممكن استسيغها ليه؟ لانما يتوصل لهذه بتلك. احنا في نفس الايه الفلك لعل التعلم ده تعلم القرآن هيسن تجويد صلاة زي سيدنا الامام مالك لما قال له من الذي قمت اليه بافضل من الذي قمت عنه لو احسنت النية. انت هو في نفس الفلك خلاص. انما لما يبقى دنيا محضة عم دنيا تيمة هو تعليم مش تعليم دنيا برضو ما تقدريش تجزيني انك بتتعلمي لله وانك بتمارسي عبادة. وخلينا صراحة خلينا صراحة انا بقول الكلام ده وانا الحمد لله عندي اهتمام كبير بالعلوم الكونية والعمرانية. كلمة العلم لما تيجي في الشرع يقصد بها علم الدين علم الشريعة ابتداء مش هتحكى نفسنا. العلوم التانية دي بتيجي ايه تبعا لها كأدوات لخدمتها ليها أبواب أخرى. أنا مثلا إنما يخشى الله من عبادي العلماء مش علماء الفيزياء طبعا العلماء الكيمياء مش هتحكى نفسنا. إن الله وملائكته وأهل السنة وأهل الأرض يوصلون على معلم الناس الخير أكيد يعني ده ابتداء. ليه؟ لأن الأصل إن علوم الدين إنما تطلب لله وعلوم الدنيا إنما تطلب لإيه؟ لغير الله ده الأصل. إنما بقى اللي ربنا يكرمه فيبقى علوم الدنيا بيطلبها لله هو ده الاستثناء ولا الأصل؟ الاستثناء زي ما الاستثناء إن علوم الدين تطلب لغير الله يعني ده وليها معايير من تعلم هذا العلم يماري به إسراء المعايير دي حضرة. خلينا واقعيين فالمسألة كده فلقي ابني بيبدأ يوصل له صورة بشكل واضح دون ما شعور ان لا بأس بالتجارة تلهيها عن الصلاة. ما فيش مشكلة ان بعد كده لا ما بقى فاهم من الاول لان الصلاة مقدمة ان اي مرحبا بأي حاجة طالما في خدمة الصلاة ما هتجيش عند الصلاة صار خط احمر. سبحان الله كنت اعرف بعض الناس كده مثلا نبقى مثلا عندنا حاجة مهمة جدا ولا لا هو يوم الجمعة ده لا من الساعة كذا ساعة مستحيل ولو الدنيا بتولع مش ممكن. ليه؟ مش عشان الصلاة عنده موعد بيقعده واصحابه كل اسبوع بيقعده يعني مش عارفه ابدا 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 مش ممكن مش ممكن. ده انا براه عند خطيبتي ده اصل خطيبي جاي اصل مش عارف يعني صحيح مواعيد مقدسة ولا تمس ليكن ما يكون تسيب الشغل وتاخد كذا يحصل ليكن ما يكون هو ازاي يفهم ان القضية كده. انما ايه لا ما يجراش حاجه يا جوز يا جماعه يا جوز ممكن يخرج يصل وخصوصا بقى اذا كان له اختيار. احنا احيانا بنقول للطلبه مثلا اللي بيبقى مسكين دخل مثلا قاعه المحاضرات مش عارف يطلع مثلا بعد العصر دخل قبل الظهر بساعه مش عارف يطلع بعد العصر كنا نقولها له كده اضطرارا ومسكين ونقول لهم اعملوا محاولات واتكلموا واعملوا ودوا الوضع دائم. انما بقى ده عنده اختيار لا اصل المدرس ده شكله احسن فمش عارف عشان ايه لا الاحسن اللي حافظ على الصلاه الأحسن الشغلانة اللي ما تأثرش على صلاتي. أنا أذكر كده أول مرة كنت أعمل عند حد في حياتي كان في مشكلة ما في البيت ورحت سافرت القاهرة فكنت بعمل مع الراجل ده في الإيه عنده ورشة بيصلحوا المواتير ويلفوا المواتير وصلاحوا الثلاجات والغسالات وكلام ده ده أنا كنت بعرف أشتغل الكلام ده من تالتة إعدادي يعني فكنت تقريبا في أولى ثانوي. فأنا عندي تصور عادي خالص تصور يعني بسيط إن أنا طالما أنا خارج وبتاع ولوحدي ما ينفعش بقى من غير ربنا يعني فعندي التصور بتاع ايه لا لازم اصلي انا كنتش منتظم اصلي لا اصلي بقى الفتره دي احنا في يعني ايه. فانا قلت للراجل انا اشتغل بس عن شرط واحد اصلي ما تجيليش في الصلاه انا معاك هشتغل معاك 24 ساعه ما عنديش حاجه ثانيه اصلا انا هشتغل معاك اروح انام ما عنديش حاجه هقعد شويه كده معاك يعني. بس ايه اصلي بس مش عايز اكتر من دي لما اجي اطلع اصلي ما تقولنيش في الصلاه. انما احنا النهارده بيحصل للاسف الشديد احيانا انت في مثلا قاعده مع زوجك والسهريه جت ومش عارف ايه ومكسوفه تقومي صلي مش عارف مين هو ما هو كل ده في النهايه بيعمل ايه هو بيدي مردود. انا بقول اهو انا قد استهسيغ ان الكلام ده يبقى في الدين لان برضو احنا في الدين للدين للايه للدين يعني ها. وانما يتوصل لهذه بتلك عباره قالها الامام الواحدي لما كلموه عن يعني توسعه في علوم اللغه يا عم روح اتعلم تفسير بقى فقال انما يتوصل لهذه بايه بتلك هي في الطريق برضو ده بالعكس هي اللي هتبقى عنصر تميزي مفيش مشكلة دي حاجة هتيجي وهتروح انما ده باقي بعد كده. انما يعني يكون دنيا بقى كمان يكون شغال بلهو وشهواته وعندي مش عارف مين وعندي مهم. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوها قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. دي الأهم يعني من الحاجات اللطيفة يعني اللي هو إيه يعني الإنسان مثلا يبقى يعني بيصلي فيصلي بسرعة ليه عنده مصلحة يا ابني اللي انت رايح له بين ايدين اللي انت بتجري منه دلوقت اي منطق؟ لا معلش كان عندي حاجة مهمة شغلت بيها فما صليتش يا ابني الحاجة المهمة اللي شغلاك دي بين ايدين اللي انت رفضت تروح تصلي له اي منطق؟ قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة يعني اللي عند ربنا ده اصلا يعني هو اللي خارج ده بيطلب شغلت بكذا خدني كذا كل ده من ايدين مين اصلا ما حبيتش ازعل فلان ولا فلان. القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن من ارضى الناس في سخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. اي منطق؟ اصل زوجي وكان هيزعل ومش هيزعل اي منطق؟ سبحان الله العبد يخسر الله ويخسر الناس عجيب امر ان انا بعجد واللي انا بطلبه بين يدي اللي انا بهرب منه. قل ما عند الله خير من لهم من التجارة. طيب واقامة الصلاة في اول صفحة 33 واقامة الصلاة تستجلب لصاحبها في الشريعة اكمل حياة. قال الله فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فايه وخلوا سبيلها. ولذلك خلينا نقول حاجة مهمة نقول المقياس عندنا للشخصيات لن نكون متطرفين ولا مبالغين بالمرة لو قلنا أنه هو الصلاة. هو ليه؟ الصلاة فانتابوا وأقاموا الصلاة. ولذلك يغفر لأهل الصلاة ما لا يغفر لغيره. والدليل على كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو رجع من خيبر إدى سيدنا علي غلام خادم وطلب منه وإدى سيدنا أبو ذر خادم. فالخادم اللي ادال سيدنا علي وصى سيدنا علي وصي قال خذه ولا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة. في رواية فقد رأيته يصلي مقدمنا من خيبر احنا جايين خيبر فإني نهيت عن ايه يغفر لأهل الصلاة ما لا يغفر لغيره. يغفر لأهل الصلاة ما لا يغفر لغيره. يعظم أهل الصلاة تعظيما للصلاة. يعظم أهل الصلاة تعظيما لليه؟ للصلاة. لذلك ما احترامي ما احترام اللي الاحترام الأولى بأهل الصلاة الأولى به الست البسيطة الجميلة اللطيفة اللي هي ما بتسيبش الصلاة اللي هي أمية لا تقرأ ولا تكتب ولا تستحق الأستاذة الجامعية اللي مش عارف سيدة المجتمع رئيسة الحزب الفلاني ولا مش عارف مسؤولة الفلاني اللي بتطلع تعمل شغلة تصلي. من تعظيم الصلاة وتعظيم حق الله سبحانه وبحمده. مش هنضحك على نفسنا أنا ما بقولش التانية نهينها بس دي أولى بالاحترام من دي. لما دي تدخل عليا دي أولى بالتعظيم من التانية. إن من إجلال الله تعالى كرامة السيبات المسلم وذي السلطان المقصد وحامل القرآن غير غالي فيه الجافعة هذا من إجلال الله تعالى. هذا من إجلال الله تعالى أن الإنسان يكرم أولئك أهل الصلاة ويغفر لهم ما لا يغفر لغيره. شوفوا الصلاة إزاي أسهمت في أن حتى الشخص في الحياة استجلبت له لون من التقدير والاحترام والتجاوز عن أخطائه وسيئاته ومسامحته. ولذلك في رأيي كل تقصير ما خلا ترك الصلاة ممكن نتقبل إلا ترك الصلاة. ذكر ما في انتبه وأقاموا الصلاة ليه؟ لأن يرجى أن إقامتهم للصلاة تحصنهم من العودة تاني. ولذلك ما تستبشروش خيرا بتائب لا يقيم الصلاة. ولما واحدة تقول لك معلش أنا أسفة وغلطة وعدت وتعرف أنها مش مقيمة للصلاة التي أرادها الله انتظري منها الخطأ الجاي لأن الصلاة أكتر حاجة ممكن تعمل إيه تعصم الإنسان من يرجع تاني تحصنه من يرجع تاني. ولما تلاقيه ولذلك من الاخر لو انت عايزها ما تكررش الخطأ تاني اجتهدي في النجاة تجعليها مقيمة للصلاة، مش تقعدي تقولي لها وتحذريها وتفهميها وتوهديها ومش عارفه وتراقبيها وتتابعيها، لا اجتهدي من خلال صلاة. لو نجحت انها تصلي الصلاة اقامها الله خلاص، فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلها. ولما فقها ذلك ابراهيم صلى الله عليه وسلم دعا لذريته باسباب الحياة يتمكنوا من اقامة الصلاة، وليقولناها في بناء الابناء بقى. فالحياة في قاموسه ده كلام مهم بقى اللي خص ابن ابراهيم. ولما فقه ذلك ابراهيم اللي هي علاقة الصلاة بالحياة دعا لذريته باسباب الحياة ليتمكنوا من اقامة الصلاة. فالحياة في قاموسه تساوي الصلاة، ولا قيمة لحياة الابدان ان غابت حياة القلوب والايمان. ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل الأفئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. يعني كل اللي في الحياة ينبغي أن يكون في خدمة الصلاة، كل اللي في الحياة ينبغي أن يكون في خدمة الصلاة، كل مجهودات حضرتك في الحياة ينبغي أن تكون في خدمة إقامة الصلاة. كل 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 مجهودات حضرتك لإقامة حياة أولادك ينبغي أن تكون في خدمة إقامة صلاتهم. تقول له حبيبي أنت عارف أنا بس أنا بوكلك وبشربك وبهتم لي بيك ليه؟ عشان تبقى مصلي، عشان تقيم الصلاة التي يريدها الله. حبيبي انت عارف وانا جبت لك كذا ليه؟ وانت عارف انا مش عارف ايه؟ هو انا مهتم وانا متابعك ليه؟ عشان تصلي. انا لو انت صليت انا كده نجحت اللي انا عايزاه، ما بتصليش وانا اخفقت كاني عملت حاجه. ولذلك انا شخصيا لما انتبهت المساله دي بقيت مثلا الحمد لله اول مثلا ما يكلم الاولاد اول حاجه اسال عن الصلاه، ولما يقولوا لي مش عارف اقول لهم انا كده كاني ما بعملش اي حاجه، انا كاني ولا بعمل اي حاجه، انا كده ما تزعلوش مني ما تزعلوش مني. وفي اوقات كده ممكن اقولها لهم يعني مزاح، اقول لهم انا انتوا لو ما بت يعني ما بتصلوش انا ما احبش اصرف عليكم ولا اقويكم ولا اي حاجه، انا بوفر لكم كل اسباب الحياه عشان تقيموا الصلاه، اوفر لكم كل اسباب الحياه عشان تقيموا الصلاه. ربنا اني اسكنت من ذريتي وانا غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بل وتضرع إلى الله أن يكتب له ولذريته الحياة بالصلاة بعدما شكره على ما وهبه له ولذريته من حياة، فقال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. يعني هو فرح بأن الله وهبه وهبهم له في الحياة، بس فرحته الحقيقية بأنهم يقيموا الصلاة، لأن في تصوره أنهم لو لا يقيموا الصلاة كأنهم ما بلهمش حياة. فلذلك بعدما أثنى على الله سبحانه بحمده بأنه وهبهم له على الكبر في هذه الحالة تضرع إليه أن يتم نعمته عليه ويرزقهم الحياة الحقيقية، رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وأراد إسماعيل صلى الله عليه وسلم لأهله ما أراده له إبراهيم من التنعم بالحياة فكان في الصلاة، قال الله عنه وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضية. وربنا ما خيبش ظنه ما خيبش رجاءه، أما كان صادق في طلبته. ده اللي بنقوله إن في سنن بشرية زي السنن الكونية، لما مساحة اهتمام سيدنا إبراهيم بالصلاة اللي احنا كلمنا عنها بالتفصيل في بناء الأبناء، شفتوا ازاي أفردت إسماعيل مش بس اللي بيقيم الصلاة في نفسه وفي غيره، وازاي السلسلة دي ما تقطعتش، وازاي الروح دي سرت من جيل لجيل 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 لجيل. ازاي الانسان يبقى مدرك لا ياخد حتى اجر الذريه من بعده. ولقد اوصى الله النبي صلى الله عليه وسلم وامته بان تكون العنايه بالرزق الذي يحيي القلوب من الصلاه والايمان اكبر من العنايه بالرزق الذي يحيي الابدان، فقال تعالى وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. يعني كل ما شغل عن الامر بالصلاه والاستبار عليها فهو شؤم على الانسان. ودي هنتكلم عنها بتفصيل الايه دي بالذات، يعني الايه دي هنتكلم عنها بتفصيل ان شاء الله. لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. يعني لو هيبقى الثمن نقصان في رزقك بس عشان خاطر انك تامر اهلك بالصلاه واستبر عليها، لا امرهم بالصلاه واستبر عليها خلاص احنا تكفلنا برزقك. اللي بنشوفه النهارده ان احنا عشان خاطر نوفر لهم ما يريح الابدان ناثر فيما يتعلق بالصلاه وبناء الايمان. ربنا يقول بشكل واضح وصريح وامر لك بالصلاه واصطبر عليها. ليه؟ لان سبحان الله كنت اصلا لو تاملت في الايات اللي في نفس النسق ربنا بيقول لا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا نفتنهم فيه ورزق رب الخير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة. ليه؟ تأكيدا على إن أكتر حاجة بتصدنا عن القيام بدورنا من أمر الأهل بالصلاة والاستبار عليها هو إن إحنا بنمد عنا ليه؟ للدنيا. وإحنا ما طلبناش بكده، إحنا رحنا عملنا اللي ما طلبش مننا وسيبنا اللي مطلوب مننا. وعشان كده بنقول وتعرفوا تفصيليا من خلال الوحي على بركات وثمرات الصلاة وتدركوا علاقتها الكبيرة بالحياة ودورها في الوصول بها إلى أقصى ما يريده العبد ويتمناه في دنياه وأخرى. ده كان تطواف كده على معنى علاقة الصلاة بالحياة، وأن الصلاة في القاموس بتاعنا قاموس الوحي الصلاة حياة، لا توجد الصلاة لا توجد الحياة، وجد الصلاة وجد الحياة، جودة الحياة مرتبطة بجودة الصلاة. اللي يؤذي الصلاة يؤذي الحياة، اللي يهدد الصلاة يهدد الحياة، اللي يجود الصلاة يجود الحياة، كل منسوب الصلاة ذات كل منسوب الحياة ذات، التمكين في الحياة الإكرام في الحياة كل القصص دي عشان ندرك هذا الارتباط الوثيق بين الصلاة والحياة. ده اللي كنت أقصده لما قلت لكم ان الواحد يعني الطرح مختلف شوية، طرح مختلف هنا اما نتكلم عن الصلاة طرح موضوعي مختلف، النصوص جاية وحاضرة بس في نسق ايه ما عشان كده لعله يعني النسق ممكن يبقى مستواه اعلى احنا نفهمه كويس ونتشبع بيه ونقدر نفهمه كويس. دي فكرة لما بنتكلم عن بنقول المسألة الوجودية الكبرى الحياة نفسها وانا مين وايه اللي بيحصل والاسئلة دي ذاتها وما يتعلق بيها تصنيف الناس وهم مين وايه اللي بيحصل الكلام ده ادراكه يعني اعتقد او ارجو ان هذا الطرح في تناول الصلاة لو تم يعني فهمه بشكل جيد وعرضه لأبنائنا بشكل جيد اعتقد انه هيفرق كتير جدا في مداراتهم للصلاة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم إقامة الصلاة التي يريدها. نأخذ استراحة إن شاء الله ونقوم على سبحانك اللهم ربنا وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.